بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كيف كان، كيف ابتدأ الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثته. وجواب هذا السؤال الحديث المذكور بعد هذه الترجمة. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثني أبو الطاهر أحمد ابن عمرو ابن عبد الله ابن عمرو بن سرح مصري، قال: أخبرنا ابن وهب هو عبد الله بن وهب ابن مسلم صاحب كتاب القدر، قال: أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب أبو بكر الزهري، قال: حدثني عروة بن الزبير ابن العوام أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، وعائشة هي أعلم نساء نبينا صلى الله عليه وسلم، بل أعلم الصحابيات، وكنيتها أم عبد الله، وهي عائشة بنت أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة. لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا سواها، عقد عليها وهي بنت ست، وبنى بها وهي بنت تسع. وهذا فيه رد على الذين يقولون أنه لا يكون الزواج إلا بعد 18، إذا بلغت الفتاة 18 سنة زوجت، أما قبل ذلك فيمنعون ويجعلون العقوبات في قوانينهم، والله المستعان. وهناك أدلة أخرى ترد هذا الباطل وهذه الشبهة المصادمة للأدلة. أخبرته أنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أي في الوضوح تتحقق. هذا أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، يرى رؤيا صادقة فيراها مثل فلق الصبح. قال: ثم حبب إليه الخلاء، أي الخلوة بنفسه، فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه، وهو التعبد الليالي أولاة العدد. وقوله وهو التعبد هذا يذكرونه من المدرج في أثناء الحديث لبيان كلمة، وهذا عن الزهري هذا التفسير وهذا البيان، التحنث التعبد. وغار حراء على بعد 3 أميال من الكعبة، وهو جبل معروف، جبل حراء جبل مرتفع ما يصل الإنسان إلى ذروته إلا بشق الأنفس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله قوة، فكان يصعد مرارا وينزل منه مرارا، أحيانا بمفرده وأحيانا معه بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يسميه جبل النور، فكان لشدة الأذى ولعظم الغربة يذهب إلى غار حراء يتزود لتلك الأيام، يبقى أياما وليالي ذوات عدد يتزود لها ويتعبد ربه ويتعبد لربه في ذلك المكان لشدة أذى المشركين ولغربته صلى الله عليه وسلم في بدء دعوته. يتعبد ويتفكر، وثبت عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال أفضل العبادة التفكر، أفضل العبادة التفكر أي في مخلوقات الله. قال وهو التعبد الليالي أولاة العدد قبل أن يرجع إلى أهله، ويتزود لذلك أي لتلك المدة التي يختلي فيها في غار حراء، في غار حراء، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. خديجة بيتها بجوار الكعبة، قريبة من الكعبة، كان يقطع تلك المسافات عليه الصلاة والسلام ما بين بيته عند خديجة وبين الغار، والغار هو الكهف في الجبل، كهف في الجبل، وفيه فعل الأسباب كونه يتزود لما يحتاجه من الطعام والشراب في ذلك المكان، حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، أي فاجأه الحق وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني أي ضمني ضما شديدا وضغطني ضغطا شديدا، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، حتى بلغ منه الجهد عليه الصلاة والسلام من شدة الضغط والضم. وفيه تهيئة الطالب لتحمل العلم والشيء العظيم، وهذا الوحي شأنه عظيم، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قال قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، خمس آيات من أوائل سورة اقرأ، وهذا أول ما نزل من القرآن على الصحيح، ومنهم من قال أول ما نزل من القرآن يا أيها المدثر، لكن هذا القول مرجوح ليس بصحيح، المدثر جاء نزول المدثر بعد أن فتر الوحي. وفيه الأمر بالقراءة والحث على القراءة، اقرأ وربك الأكرم، فينبغي للمتعلم والطالب أن يقرأ، وهذا من أعظم الأسباب في الحصول على العلم أن تقرأ، اقرأ وربك الأكرم، والله سيكرمك بالعلم وبالاستفادة وبالأجر من وراء قراءتك وتعلمك. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، فجاء في هذه الآيات الأمر بالقراءة وأيضا ذكر القلم الذي هو من أعظم وسائل كتابة العلم والتعلم، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام قيد العلم بالكتابة، الذي علم بالقلم. وقبل ذلك خلق الإنسان من ما لم يعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، من مضغة، يعني من قطع الدم، وكان أصلها النطفة، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، في حث على تعلم الكتابة، ولا ينبغي في هذا العصر أن يقصر الطالب في تعلم الكتابة وفي الكتابة بالقلم، وإن كان كثير من الناس في زمن الآن يكتبون بالكمبيوتر، بعضهم ربما قصر في تعلم الكتابة بالقلم ويجيد في الكمبيوتر، فإذا كتب بالقلم لا يحسن، وهذا خطأ، هذا خطأ، فلا يهمل القلم. قال: علم الإنسان ما لم يعلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذه الآية نظير قوله علم الإنسان ما لم يعلم، فيها أن الإنسان يجتهد في التعلم، في القراءة، في الكتابة، في تحصيل العلم، ويحصل على العلم. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي مجاهدة النفس في تعلم القراءة والكتابة والعلم وما يحتاجه الإنسان من العلوم النافعة، حتى يرفع الجهل عن نفسه، ثم يسعى لرفع الجهل عن إخوانه المسلمين، بدءا بالقرابة. قال: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بهذه الآيات العظيمة، ترجف بوادره، ترجف أي ترتعد بوادره، البادرة هي اللحمة التي بين المنكب والعنق، أي من شدة الفزع، ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني، أي غطوني بالثياب ولفوني بها من شدة الفزع الذي حصل له عليه الصلاة والسلام، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، أي الفزع والخوف. وفيه أن من أصيب بمثل ذلك يغطى ويسكن، ثم قال لخديجة: أي خديجة ما لي، وأخبرها الخبر، أي ما حصل له في الغار. قال: لقد خشيت على نفسي، أي من شدة الروع الذي حصل والضغط والضم وما أشبه ذلك. فيها أن الإنسان له أن يشكو ما حصل له لمن يخفف عنه ذلك، أو يثبته، أو ينصحه، أو يعينه في تخفيف ما وجد ممن هو أهل. قالت له خديجة: كلا، أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. سكنته رضي الله عنها، وهذا من فضائلها، واسته وسكنته وأعانته في بداية دعوته عليه الصلاة والسلام، فهي أفضل من عائشة من هذه الحيثية السابقية، وكذلك واسته بمالها وبنفسها. عائشة من ناحية العلم أعلم رضي الله عنهما وعن سائر أمهات المؤمنين وسائر الصحابة رضي الله عنهم. فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم، أي تحسن إلى الأرحام وهم القرابة، وتصدق الحديث، وقد لقب بالصادق الأمين قبل البعثة، وهو صادق مصدوق عليه الصلاة والسلام، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، أي تحمل الثقل، فتنفق عليهم الضعفاء، واليتامى، وسائر من يحتاج إلى من يقوم عليه من القرابة، لا سيما من القرابة، وهو كل على مولاه، أي في حوائجه مستقل على مولاه، أي أن غيره يتحمل ما يحتاجه، أي من الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك. قال النووي: وهو من الكلال، وهو الإعباء الإعياء، وتحمل الكل وتكسب المعدوم، أي تكسب من المال ما لا يكسبه غيرك، فتكسب شيئا كثيرا فتنفقه في وجوه الخير، في إعانة من يحتاج إلى إعانة، وفي بعضها وتكسب المعدم، أي الذي لا يملك شيئا تعطيه، وتقري الضيف، هو ما يقدم للضيف عند قدومه وله حق الضيف، ومن إكرامه أن تقدم له القرى، أول ما يقدم تقدم له شيئا، وتعين على نوائب الحق، أي أن من اتصف بهذه الصفات من صلة الأرحام وصدق الحديث ويحمل الكل ويكسب المعدوم ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق، هذا لا يخزيه الله، وهذا عاقبة أمره إلى خير، وإن حصل شيء من الروع وشيء من الابتلاء أو المخاوف، فيها أن العمل بخصال الخير والإعانة على ذلك أنه من أسباب إكرام الله، وأن من اتصف بذلك لا يخزيه الله، ومن أسباب ما يحصل له أو ما يهون عليه مما يحصل له من المخاوف والفزع نحو ذلك. قال: فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل، بعد أن ثبتته ذكرت ما أكرمه الله به وهونت عليه ما يجد، ذهبت به إلى ورقة ابن نوفل، وكان عنده شيء من العلم، حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: أي عم، اسمع من ابن أخيك. قال ورقة بن نوفل: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، أي في الغار. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، والمراد به جبريل عليه الصلاة والسلام. هذا الناموس الذي أنزل على موسى هو جبريل عليه الصلاة والسلام، فهو الواسطة بين الله وبين أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والناموس في اللغة صاحب سر الخير، صاحب سر الخير، والجاسوس صاحب سر الشر. ثم قال ورقة: يا ليتني فيها جذعا، أي شابا قويا، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك، يا ليتني فيها جذعا، أي حتى أنصرك وأعينك وأدفع عنك، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فيها أن الإنسان ينصر من يستحق النصر ومن يحتاج إلى النصر بحسب استطاعته. وقبل ذلك فيه أن الأنبياء تبتلى ويحصل لهم عداء وأذى من أقوامهم الذين لم يقبلوا ما عندهم من الخير، وغيرهم من باب أولى. أتباع الأنبياء كذلك، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وفي رواية لأودي. فالداعي إلى الله يوطن نفسه في الصبر على الأذى وعلى العداء، ويستعين بالله سبحانه وتعالى، والله هو يدافع عن عباده المؤمنين. وفيها أن الأنبياء يخرجون، قال أو مخرجيهم، قال ورقة نعم. والله يقول في القرآن: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ثم لنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وهكذا أتباع الأنبياء قد يخرجون من بلدانهم، وما أكثر من هاجر من الأنبياء ومن أتباع الأنبياء، والهجرة مشروعة تكون واجبة، وقد تكون واجبة لمن قدر عليها أن يفر الإنسان بدينه. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. والله يقول: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فالعبرة عبادة الله في الأرض لا الأرض. وفيه شرف من ينصر أهل الحق، من ينصر الحق وأهله. فانظروا إلى ورقة، قال: يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. حتى قال: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. شأن الصالحين أنهم ينصرون الصالحين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: أن تأخذ على يده. في حديث البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ذكر من السبع التي أمرهم بها نصرة المظلوم. فالإنسان يحرص على نصر الحق، على نصرة المظلوم، وعلى نصر الحق وأهل الحق بحسب الاستطاعة. وهذا مما حث عليه الشرع كما في هذه الأدلة وما كان من بابها. وقال رحمه الله: حدثني محمد بن رافع القشيري النيسابوري، كما أن مسلما قشيري النيسابوري. قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال الزهري: وأخبرني عروة عن عائشة أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، وساق الحديث بمثل حديث يونس، غير أنه قال: فوالله لا يحزنك الله أبدا. أي قال ورقة، والله قالت خديجة: والله لا يحزنك الله. وفي الرواية السابقة: لا يخزيك الله، فلا يخزيه ولا يحزنه. قالت خديجة: أي ابن عم، اسمع من ابن أخيك. وقال رحمه الله: حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثنا أبي شعيب بن الليث عن جدي الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب سمعت عروة بن الزبير يقول قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى خديجة يرجف فؤاده. هنا يرجف فؤاده في الرواية الأولى بوادره، والجمع أن فؤاده رجف، يرجف فؤاده بوادره، هذا وهذا من شدة الفزع الذي حصل له عليه الصلاة والسلام. واقتص الحديث بمثل حديث يونس ومعمر، ولم يذكر أول حديثهما من قوله أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، وتابع يونس على قوله فوالله لا يخزيك الله أبدا، وذكر قول خديجة أي ابن عم اسمع من ابن أخيك. قرأنا حديثا واحدا لعائشة رضي الله عنها، وقد أخرجه البخاري هو متفق عليه، وفيه بيان بدء الوحي كيف كان على نبينا، بدء الوحي كيف أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يرى الرؤيا الصادقة في النوم فيراها كفلق الصبح، وفيها أن كان يتحنث في غار حراء، وأن جبريل عليه الصلاة والسلام فجأه في غار حراء وغطه ثلاثا حتى بلغ منه الجهد، ويقول له اقرأ فيقول ما أنا بقارئ، وفي الثالثة قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، وذكر خمس الآيات. فرجع إلى خديجة وأخبرها بما حصل له من الفزع، وأمر أن يغطى فغطي بالثياب. وذكرت له كلاما حسنا، وأن من اتصف بتلك الصفة التي ذكرتها لا يخزيه الله ولا يحزنه الله، فسكن عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا ازداد من ذلك عند أن سمع كلام ورقة بن نوفل، والله المستعان. يقول السائل ما حكم الذي يصافح امرأة أبيه بعد الطلاق؟ لا بأس، هي محرمه، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. يقول السائل هل يجوز بناء مسجد متصل بمجلس والمجلس يحضره المخزنون والمدخنون؟ ينبغي أن يتأثر هؤلاء بما يجاورهم من المسجد وما يقام فيه من الذكر من الصلاة ومن الخطبة، ومما قد يحصل من الدروس والنصائح والمواعظ، فينبغي أن يتركوا القات والتدخين لما فيهما من الأضرار، والأدلة في بيان حرمتهما كثيرة. ولا ينبغي أن يقرب من كان هذا حاله من المسجد مع الماء، يعني من المسجد وهم على ذلك الحال من التدخين والتخزين، هذا يدل على غفلة، يدل على قسوة، نسأل الله العافية، على غفلة وعلى قسوة. وينبغي البعد عن صفات الغافلين، وعرف عن أناس كفانا الله شرهم من امتهان المساجد كالرافضة والصوفية، يجعلون فيها البدع والموالد ويخزنون فيها ويتراقصون في المساجد، وهذه مساجد معظمة وشعائر ينبغي تعظيمها، وهي أفضل البقاع في أرض الله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن تنزه المساجد عن هذه الأفعال. وهكذا هؤلاء ينصحون أن يبتعدوا عن ما يتعاطونه من الأشياء المحرمة كأكل القات والدخان وغير ذلك. والإنسان لا يجاهر، اللي ابتلاه الله بمعصية لا يجاهر بها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ومن المجاهرة أن يعمل الإنسان المعصية فإذا أصبح كشف ستر الله عنه، هذا من عدم العافية. ومن المجاهرة أكل القات والدخان بهذه الصور، إما في المساجد أو في المجالس وفي النوادي، وفي هذا من المجاهرة بالمعاصي هذه. صلى الله عليه وسلم وإياه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.